بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي سبوتنيك إلى حلقة اليوم من بلا قيود، ترافقكم فيها نغم كباس وأستهلها بالعناوين. احتجاجات طلابية في العراق للمطالبة بإطلاق المنح المالية المخصصة للطلبة. محاكمة مسؤولين تونسيين أصدروا جوازات سفر لإرهابيين. الإمارات تدعم الاقتصاد التركي المنهار بعشرة مليارات دولار، ما المقابل؟ والبرهان يعلن عزمه مغادرة الجيش واعتزال السياسة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من العراق، إذ تصاعدت في محافظة السليمانية شمالي البلاد حدد الاحتجاجات التي نظمها طلبة الجامعة والتي دخلت يومها الثالث للمطالبة بصرف المنح الشهرية المستقطعة عنهم منذ عام 2014 من قبل وزارة التعليم في حكومة إقليم كردستان العراق. وذكر شهود عيان لسبوتنيك إن المئات من طلبة جامعة السليمانية أقدموا على إغلاق أبواب الجامعة وقطعوا عددا من الطرق الرئيسية في السليمانية وأخرى تربط المحافظة بمحافظات قريبة، بينما تمكنت قوات الأمن من فتح الطرق المغلقة وتفريق المحتجين بالقوة وباستخدام الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة بجروح وحالات اختناق نقلوا على إثرها إلى المستشفى.
كردن لبشتي أو السياجانة؟
هذا وأكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان إقليم كردستان العراق دعمها لمطالب الطلبة المحتجين وصرف المخصصات الشهرية لهم. وحول هذا الموضوع قال المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان العراق طارق جوهر لبلا قيود:
فيما يتعلق بالاحتجاجات، احتجاجات حقيقة طلاب على الحق ومن حقهم أن يطالبوا بمستحقات مالية كانت تصرف لهم منذ تشكيل حكومة الإقليم ولحد 2014 عندما ظهرت داعش، وأيضا تفاقمت الأزمة بين بغداد وأربيل وتم قطع موازنة الإقليم وتركت كل هذه المسائل، يعني تداعيات مالية كبيرة على الإقليم. ومن هذا المنطلق أوقفت الحكومة الإقليم المنح المالية التي كانت تمنح لطلاب الجامعات، سواء كان الجامعات طلاب الذين كانوا في المدن أو الذين كانوا خارج المدن الكبيرة. حقيقة الوضع المالي والاقتصادي الآن في حكومة الإقليم أفضل من السنوات السابقة، لذلك الطلاب من حقهم أن يطالبوا. وأيضا خلال جلسة البرلمان استمعنا إلى ممثلي الكتل البرلمانية، كلهم وقفوا وساندوا مطالب المتظاهرين الطلبة ومن حقهم، وأجبرت هذه الاحتجاجات إلى دفع بحكومة الإقليم لعقد اجتماع لمجلس الوزراء وبحث هذا الموضوع، واتخذوا مجموعة من القرارات. ربما القرارات لا يلبي كل طموحات الطلبة، ولكن ربما الحكومة يعني تجابت لبعض المطالبهم، ولكن الاحتجاجات مستمرة واحتجاجات يعني عملية ديمقراطية مدنية مكفولة وفق الدستور وفق قانون التظاهرات السلمية في إقليم كردستان. ولكن المؤسف أن بعض الحالات حدثت في العنف والعنف المضاد، سواء كان من أجهزة الشرطة أو من المتظاهرين، وهذا غير مرغوب به من الطرفين. لذلك يجب أن يستمر المتظاهرين بطلب بمستحقاتهم وبحقوقهم بصورة سلمية وحضارية، وأن لا يسمحوا بدخول الأجندات السياسية في صفوفهم، لأن بعض الأحزاب السياسية الكردستانية تحاول ربما استغلال حالة التظاهر ولتحقيق مكاسب ولإعلان دعمه للطلبة الشباب، لأن عدد الطلبة في جامعات إقليم كردستان تبلغ تقريبا 150 ألف طالب في الجامعات الحكومية وحوالي 45 ألف في الجامعات الأهلية، يعني حوالي 200,000 طالب جامعي. يعني هذه عناصر مهمة ويشاركون في الانتخابات ولهم دور مع عوائلهم في تحديد مصير الكتل الفائزة والخاسرة في الانتخابات القادمة.
وأشار جوهر إلى أن البرلمان يدعم الطلاب ويتحضر لاستدعاء وزيري التعليم والمالية للاستجواب في هذه القضية.
الكتل البرلمانية طالبوا بعضهم بعقد جلسة لمناقشة هذا الموضوع، والبعض الآخر أيضا وقفوا إلى جانب المتظاهرين ولكنهم نددوا بحالة العنف وإيقاف العنف. هذه مسائل أساسية، ولكن فيما يتعلق بصلاحيات البرلمان، المشكلة أن البرلمان وفق النظام الداخلي في إقليم كردستان لا يستطيع أن يفرض قرارات ذات تداعيات مالية لحكومة إقليم كردستان، وهذه أحد الإشكاليات والنقاط التي يحتاج إلى تعديل النظام الداخلي لبرلمان كردستان لكيفية التعامل مع هذه الحالات، لأن بعض الحالات يحتاج إلى أن تكون هناك موقف لبرلمان تفرض على السلطة التنفيذية. ربما الأسابيع القادمة إذا ما استمر المتظاهرون سوف تعقد جلسة لبرلمان لبحث هذا الموضوع، وربما استدعاء وزير المالية ووزير التعليم العالي في إقليم كردستان، لأن كلا الوزارتين معنيان بهذا الأمر.
ودعا جوهر إلى الابتعاد عن العنف من كلا الطرفين.
والله يعني مع الأسف حالات العنف والعنف المضاد يعني تسيء إلى التظاهرات السلمية، وربما لا تحقق المتظاهرين مطالبهم بسبب أن ستكون هناك رد الأفعال، وهذا نحن لا نريد أن نسمعه ونراه. يجب أن يسمح السلطات المعنية والجهات الأمنية بسير التظاهرات بشكلها السلمي ودون أن تكون هناك تدخل في تحديد مساره، حتى يتم تحقيق كل مطالب المتظاهرين، وهذه يعني من أولويات التظاهرات السلمية، وفي نظم الديمقراطية يسمحون باستمرار التظاهرات بدون أن تكون هناك عنف وعنف المضاد. نعم استخدام هذه الغازات المسيلة للدموع هي تخلق يعني حالات وإصابات بين المتظاهرين، يحتاج إلى أن تقوم الجهات المعنية في إقليم كردستان بالتعامل بشكل آخر وبأخذ بنظر الاعتبار بأن هذه الفئة هم الطلبة وهم جيل الحالي وجيل المستقبل، يتم البناء على أيديهم لأنهم سيكونوا خريجي الجامعات، والراية سيكون بيد هذا الجيل الشباب المتسلح بالعلم، يجب أن تكون وأكيد من حقهم، لأن الوضع المالي والاقتصادي في إقليم كردستان صعب بسبب كثير من المشاكل الاقتصادية، غلاء الأسعار، ارتفاع سعر النفط، وكذلك سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، وهذه المسائل كلها تركت آثارها السلبية على الوضع المعيشي للمواطنين بشكل عام، وهذا أثر على عوائل الطلبة الجامعيين.
كان هذا تعليق المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان العراق طارق جوهر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي تونس بدأت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية التحقيق مع 11 موظفا حكوميا ينتمون إلى وزارات الخارجية والداخلية والعدل، علاوة على 3 مشتبه بهم آخرين بتهمة تزوير مضامين وثيقة شهادة الميلاد واستخراج بطاقات تعريف أي هوية وجوازات سفر تونسية وتزوير شهادات الجنسية التونسية ومنحها لأشخاص بهدف ارتكاب جرائم إرهابية. وأحالت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ملفات قنصل تونسي سابق لدى سوريا والرئيس السابق للمكتب القنصلي وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس تابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ منير بن صالحة رئيس الجمعية التونسية للقانون الجنائي. أهلا وسهلا بك أستاذ منير.
مرحبا مرحبا.
يعني أبدأ من هذه المحاكمة لمسؤولين تونسيين وموظفين حكوميين، يعني متهمون بتزوير وثائق وجوازات سفر بهدف دعم الإرهاب خاصة في سوريا. يعني هناك ملفات القنصل التونسي السابق لدى سوريا تؤكد بأن هناك تزوير لي الشهادات الجنسية التونسية من أجل دعم الإرهابيين هناك. برأيك في حال ثبتت إدانتهم، ما الحكم الذي يمكن أن ينطق به؟
طبعا هو يعني تدليس الوثائق هو جريمة مستقلة بذاتها، وتدليس جواز سفر أيضا هو التدليس يعاقب عليه القانون. لكن عندما يقترن الفعل المادي أو تقترن الجريمة بفكر إرهابي أو بانضمام إلى وفاق إرهابي أو بمساعدة أشخاص ينتمون إلى وفاق إرهابي، نخرج حينئذ من الفعل المادي، نخرج من الجريمة وندخل في جريمة إرهابية تكون عقوبتها طبعا أكثر بكثير من العقوبات العادية الخاصة بالحق العام، لأن من يلقي حجارة على سفارة هذا فعل يجرمه القانون، ولكن من يلقي حجارة على سفارة لأنه إرهابي يريد تحطيم هذه السفارة وينتمي إلى فكر الإرهابي تتحول فعل رمي الحجارة إلى فعل إرهابي. أيضا من يدلل جواز سفر حتى يسافر إلى إيطاليا أو فرنسا فهذه جريمة عادية، لكن من يدلل جواز سفر لمساعدة إرهابي على التسلل إلى بلد معين يتحول فعله من فعل إجرامي عادي إلى فعل إرهابي أكثر خطورة، وهذا الذي يجعل من هذا الملف مصطبغا بصبغة الإرهاب.
بالقانون أستاذ منير، ما التعويضات التي يمكن أن تقدمها تونس لهذه الدول التي تضررت من هذه الأفعال خاصة سوريا؟ يعني أنت تعلم أن سوريا تدمرت بسبب الإرهاب، وهنا دبلوماسي تونسي أيضا ساهم بدعم الإرهاب في سوريا.
نحن على كل حال دائما لابد أن نقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولست أنا من موقع هذا ولا غيري قادر على أن يثقل كاهل متهم. نقول أنه بريء حتى ينظر القضاء في ملفه ويصدر حكما نظنه عادلا ويكون حكم نهائي.
نعم، ولكن بالقانون يوجد يعني بالقانون تعويضات أو لا؟
هو المسألة هي مسألة دبلوماسية بحتة أكثر من مسألة قانونية، مسألة بين تونس وسوريا، وتونس وسوريا دولتان يعني صديقتان من منذ القدم. لكن المشكلة أن تونس مرت بمرحلة سياسية كانت مرحلة حرجة جدا، باعتبار أن الإخوان كانوا على أعلى هرم من السلطة، وحزب الإخوان كان طبعا يحتكم على كل مقاليد السلطة ودواليب الدولة، لذلك هناك ملفات عديدة لم يتمكن القضاء من حسمها بسهولة، ولم تتمكن النيابة العمومية من فتح أبحاث فيها. فتحت أبحاث لكن تقدمت ببطء باعتبار أنه من يحكم كان هو المتهم، من يسوس البلاد كان هو من يوجه له العباد إصبع الاتهام. اليوم بعد 25 جويلية الرئيس قيس سعيد يعني كسر هذا الجدار، جدار حكم الإخوان، جمد البرلمان، أعاد للدولة هيبتها وللسلطة مقاليدها. لذلك رأينا بعض الملفات مثل هذا الملف وغيره من الملفات التي كانت نائمة في الرفوف ولم يكن أحد قادرا آنذاك على تحريك الدعوة العامة فيها، رأيناها اليوم تتحرك بسهولة، ورأينا ملفات تتحرك بسهولة، ورأينا النيابة تتحرر من هذا الضغط السياسي وضغط الشارع وضغط أيضا الساسة. لذلك هذا ملف من ضمن ملفات عديدة أظنها أنها سوف ترى النور بعد 25 جويلية، وبعد أن تحرر القضاء نوعا ما من قبضة الإخوان، نقول نوعا ما لأنه لا يزال التأثير موجود، تأثير بعض السياسيين على القضاء التونسي الذي نناضل دائما حتى يكون قضاء مستقل وقوي وعادل إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ منير بن صالح رئيس الجمعية التونسية للقانون الجنائي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
مرحبا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا الثالث مستمعينا عن توقيع تركيا والإمارات لعشر اتفاقيات في مجالات مختلفة خلال زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا. وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية والطاقة والصحة والغذاء. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه تركيا أزمة اقتصادية حادة وتدهور غير مسبوق بالعملة الوطنية، فما الثمن السياسي الذي يمكن أن تقدمه تركيا مقابل هذه الاستثمارات؟ عن هذا السؤال أجاب الخبير بالشأن التركي فائق بولوت بقوله لي بلا قيود:
إمارات طبعا هي بارعة في توقيت، يعني بالنسبة للتواصل أو اتصال مع تركيا أو مع أي خصم آخر، فرأت أنه إمارات على أن هناك أزمة كبيرة جدا. صحيح أنه في علاقتها طبعا متوترة، كانت حتى مقطوعة يعني مع تركيا، ولكن رأت أنها قد تكون فرصة جيدة جدا للاتصال مع تركيا، وهذا ما حدث. صحيح هناك يعني ملفات سياسية واقتصادية خلال لقاء بين الطرفين سيد رجب طيب أردوغان وتلان حيان. أنا أعتقد جزء سياسي هو يعني يتمكن، أو ممكن أن نقول أنه جزء سياسي هو طلب من إمارات قدمتها إمارات للطرف التركي، ويعني تخفيف أو تقليل حتى خفض صوت الحركة الإخوانية هذه من جهة، من جهة أخرى أنه إيجاد حلول أو سبل مختلفة أو معينة مختلفة لمرة أخرى لتطبيع علاقات بين كل من تركيا ودول مثل مصر والمملكة العربية السعودية وحتى سوريا. يعني الحصول على دعم التركي لاتفاقية أو صفقة الأبراهام، معروف أنه هذه التطبيع بين دول إسرائيل وبين إسرائيل وبين دول الخليج، هذه هي الشروط السياسية. ولكن أنا لا أعتقد أنه هناك شرط آخر أنه ممكن أن لملمت بعض الدول، أو يعني مثل مصر وأردن وسوريا والسعودية ودول الخليج، يكون هناك تحالف أو اتفاق بين هذه الدول لعزل إيران، لمواجهة إيران وعز إيران وإجبارها خروج من سوريا. هذه يعني شروط سياسية ممكن قد تم بحث عنها. مع ذلك أنا لا أعتقد أنه صحيح أنه هناك أنه في مبادرة عربية وطبعا إمارات جزء منها أن تحديد ممكن نقول التحركات التركية خارجية، تدخلات العسكرية التركية في كل من ليبيا وسوريا والعراق وما إلى ذلك. مع ذلك أنا لا أعتقد أن تركيا بسهولة أن تسحب قوتها خصيصا من كل من العراق وسوريا. أولا ليس مستحيلا، ولكن صعبة لهذه الفترة، قد تحل مستقبلا يعني حسب مجريات الأمور.
واعتبر بولوت أن الاستثمارات الإماراتية لن تنقذ الاقتصاد التركي لأنه يحتاج لعدة سنوات لبدء التعافي.
كنا نسمع يعني منذ زمان، يعني منذ أشهر تقريبا، يعني لدى إمارات نونية قيام باستثمارات في طبعا اقتصاد التركي، يعني ممكن حصول على حصص معينة في شركات أو طبعا استثمارات أخرى، يعني سواء مالية سواء نقدية سواء اقتصادية، وحتى بعدها تختص ممكن نقول بنية تحتية. فالرأي أنه طبعا هذه استثمارات يعني تتطلب وقت، يعني استثمارات ممكن أن تحصل على نتائج ما خلال سنة وسنتين أو ثلاث سنوات على مدى الوسطى. مع ذلك أنا لا أعتقد أنه هذه الاستثمارات طبعا تنقذ أزمة الاقتصادية في تركيا، أزمة سياسية واقتصادية. يعني المطلوب هو يعني معقول أيضا هو أنه انسحاب تركيا من كل هذه الدول، سحب جنودها وسحب تدخلاتها وما إلى ذلك. تركيا أيضا كانت معنية بذلك لأنها فعلا أزمة قوية سياسية خارجيا داخليا واقتصاديا وحتى ماليا، يعني تحتاج يعني معروف أنه تحتاج إلى نقد ساخن، بحيث هناك طبعا نفادت ليرة تركيا مقابل عملة صعبة. تركيا يعني تأمل أيضا أن تقيم علاقات مع هذه الدول خصيصا الدول الخليجية لتخرج للسياسي الخارجي الداخلي والاقتصادي، حتى يعني لتثبت أن إمارات، بما أن إمارات قامت طبعا بوضع استثمارات أو حتى قامت باستثمارات في تركيا، فهذا يعني رسالة لمستثمرين أجانب آخرين سواء غربية سواء من شرق الأوسط.
كان هذا رأي الخبير بالشأن التركي فائق بولوت.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا الأخير من السودان، إذ أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه يعتزم اعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة العسكرية بعد تسليم السلطة في بلده إلى المدنيين في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023. ولفت البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الأحد الماضي أتاح تشكيل حكومة تقنقراط مستقلة بعيدة عن السياسة، تركز على المسائل الجوهرية للفترة الانتقالية وهي الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن، مشددا على أن استيلاء العسكريين على الحكم وعزلهم حمدوك عن السلطة لعدة أسابيع لم يكن انقلابا بل تصحيحا لمسار الانتقال بغية إعادته إلى المجرى الصحيح. وذكر البرهان أن جذور المشكلة تعود إلى تسلل أحزاب سياسية إلى مؤسسة الحكم للدولة بغية تحقيق مكاسب أنانية. وحول هذا القرار قال الخبير العسكري السوداني أمين إسماعيل لي بلا قيود:
سيد الفريق الأول عبد الفتاح البرهان صرح 3 مرات من قبل بعدم رغبته في الاستمرار في العمل السياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وفي تقديري أن هذه هي رغبة شخصية ومن الأسرة أيضا، هناك ضغوط أسرية عليه للابتعاد عن العمل السياسي بعد هذه المسؤولية الوطنية. أيضا هناك نموذج يحتذي به العسكريون دائما وهو نموذج المشير الراحل عبد الرحمن محمد حسن سوار الزاب الذي غادر الفترة الانتقالية في العام 1985 لمدة عام واحد وسلم السلطة إلى حكومة منتخبة. هذا مثال حي لكل العسكريين في السودان. أيضا هنالك سبب ثالث يتعلق بالظروف والبيئة المحيطة، حيث اكتنفت الفترة الانتقالية في فترتها الأولى العديد من التفاعلات والقضايا التي أدت إلى زهد الجميع في الاستمرار في الحياة السياسية، وهذا يأتي لانضباط العسكريين وعدم ممارستهم بالسياسة داخل المراسل العسكرية من قبل، ولذلك تجدهم دائما يميلون إلى الإيقاع السريع وانتهاء المهام عند أهداف محددة. هذا في تقديري يمكن الأسباب التي أدت إلى إعلان الرجل زهده في ممارسة العمل السياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وحول الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك أضاف إسماعيل:
الاتفاق مع الدكتور عبد الله حمدوك هو لإكمال العامين المتبقيين للفترة الانتقالية، خاصة وأن الطرفين يحتاجان لبعضهم البعض. هنالك رغبة من المؤسسة العسكرية في تسليم الأمانة باعتبار أنها أصبحت الآن شبه مشرفة على هذا الانتقال. أيضا الدكتور عبد الله حمدوك يحتاج إلى جهة المؤسسة العسكرية لتلافي الأخطار والتحديات التي تواجه الدولة حتى يخرج ببرنامج اقتصادي ويحقق معاش الناس ويحقق الرفاهية والانتقال إلى الديمقراطية بطريقة سهلة. الرسالة التي أراد أن يوصلها الآن هي للعالم الخارجي أنه زاهد في العمل السياسي، لذلك مسألة العقوبات الفردية والعقوبات الاقتصادية على الدولة ستؤثر على الشعب السوداني وهو لا يريد أن يكون سبب في هذه العقوبات. لذلك أيضا رسالة الداخل خطاب الكراهية من الشعب السوداني للمؤسسة العسكرية والخطاب الخاص للرئيس رئيس مجلس السيادة، هناك خطاب حاد اتجاه شخصي، لذلك تضررت أسرته وتضرر هو شخصيا من هذه الحملة، لذلك هو يرسل رسالة داخلية أيضا بزهده في العمل السياسي وابتعاده في نهاية الفترة الانتقالية، ويكفيه ما نعلم الآن من شرف المساهمة، وبالتالي يفتح المجال للحكومة المنتخبة للسير في بقية عمر السودان السياسي المستقبلي.
واعتبر إسماعيل أن استمرار الاحتجاجات في البلاد مؤقت.
هذه التظاهرات والاحتجاجات كانت مرتبطة بقرارات 25 أكتوبر الماضي، لذلك هي مستمرة ومعلنة، وجاء الاتفاق السياسي بين قائد الجيش والدكتور عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر وجد أيضا رفض من بعض القطاعات السياسية، وتم استغباب الشارع السياسي ضد هذا الاتفاق. عموما سقف المطالب في الشارع السوداني ارتفع كثيرا، بدلا من المطالبة بعودة الحكومة ودكتور عبد الله عمدوق والحياة المدنية، أصبح هنالك مطالب عالية جدا في فض الشراكة مع العسكريين، ولا تفاوض ولا شراكة. وبالتالي قد تستمر هذه المظاهرات لفترة قليلة حتى يستوعب الجميع لماذا تم الاتفاق السياسي، ويتحدث دكتور عبد الله عمدوق ليغنع القوى السياسية ويغنع الثوار ورجال المقاومة لأهمية هذا الاتفاق والانخراط في ترتيبات المرحلة المتبقية من الفترة الانتقالية.
كان هذا تعليق الخبير العسكري السوداني أمين إسماعيل. وبالملف السوداني نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني بحلته الجديدة arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.